إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى يصطفي من الأزمان والأشخاص والأماكن بحكمة ربانية، وربك يخلق ما يشاء ويختار. من هذه الأزمان التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى واجتباها واختارها وجعلها منبعا للخيرات والهبات والأعطيات والحسنات والبركات، هو موسم من مواسم التجارات يهل علينا بعد أيام قلائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان. هذا الشهر فيه من الخصائص والفوائد والمزايا الشيء الكثير، إلا أن الله سبحانه وتعالى اختصه بجميع الخيرات والبركات، فهو شهر مبارك كما قال عليه الصلاة والسلام: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه كتاب مبارك، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ولو لم يخرج المسلم التاجر الذكي الفطن ويستثمر في هذا الشهر إلا أن يجمع البركات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لكفاه من هبة ومنحة وأعطية. لذلك ارتبط الصيام والقرآن ارتباطا وثيقا وتعلقا متينا، ظهر ذلك وتجلى في البركات. إذن على المؤمن أن يسأل نفسه سؤالا: كيف يحوز على أعظم البركات في شهر الأعطيات؟ من خلال كلام رب البريات. وربنا سبحانه وتعالى كما سمعتم قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك. ولكن بركة القرآن لا تتحقق إلا بأربعة أشياء: ليدبروا آياته، وليتذكر أولو الألباب. يقول القرطبي في تفسيره: وفي هذا دليل على وجوب تعلم معاني القرآن، وفيه دليل على أن تلاوة القرآن وترتيله أفضل من هذه، لأنه يحصل بالتلاوة من التدبر ما لا يحصل بغيره. إذن التدبر والتذكر والأمران الآخران. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. التدبر والتذكر والاتباع وتحقيق التقوى، هذه إذا تحققت تحققت ثمرات البركة. لذلك يقول ابن القيم في مدارج السالكين: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن وجمع الفكر في معاني آياته. كثير من الناس يحرص على نوع واحد من البركة، هي بركة القراءة والتلاوة، وهذا طيب وفيه أجر عظيم، إذ الحرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولكن التاجر الذكي الذي يستثمر في موسم التجارة الرابحة أعظم العوائد وأعظم المردود من خلال اجتماع جميع البركات. لذلك التدبر هو إعمال النظر والفكر والتأمل ومعرفة المعاني، بل معرفة ما بعد معاني القرآن، وهذا لن يتحقق إلا بتلاوة بأحكام وتأدية للحروف على أتم وجه، ثم فهم لما يقرأ، لأن الإنسان لا يمكن له أن يتدبر ما لا يفقه معناه، ثم معرفة المعاني، ثم التأمل والنظر فيها، ثم التدبر والعمل، سيحوز بذلك جميع البركات. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن أعظم بركة يحوزها المسلم في هذا الشهر أن يجعل له ختمة في التلاوة، وختمة في الفهم، وختمة في التدبر. يقول أحد علماء السلف: إن لي في كل جمعة ختمة، أي في كل أسبوع، ولي في كل شهر ختمة، ولي في كل سنة ختمة، ولي ختمة منذ 30 سنة لم أستكملها. ويقول أحد علماء السلف: لي 6 أشهر وأنا أتدبر سورة هود ما انتهيت منها. وقيل لرجل منهم: لم لا نراك تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أطرن نومي كلما خرجت من أعجوبة وقعت في غيرها. لذلك التدبر هو أقصر طريق لتحقيق البركة، بل كل البركات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. فإذا أردنا الهداية فعلينا بتدبر القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وإذا أردنا الرفعة فعلينا بتدبر القرآن: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وإذا أردنا الثبات فعلينا بتدبر القرآن: كذلك لنثبت به فؤادك. وإذا أردنا الذكر والاستشفاء فعلينا بتدبر القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا جميلا رائعا من خلال الماء الطيب المبارك، كيف يحيي به الله الأرض الجرداء القاحلة الصفراء المتربة. فقال سبحانه: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. كذلك الخروج، كذلك القرآن جعله الله سبحانه وتعالى يحيي القلوب، كما أن الناس يستأنسون وتنشرح صدورهم وتطمئن قلوبهم وترتاح أنفسهم في أفضل وأحسن الأوقات وهي فصل الربيع، فجعل الله سبحانه وتعالى القرآن حياة للقلوب. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى كما في حديث عبد الله بن مسعود في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: ما قال عبد قط أصابه هم وحزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات، قال أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. قال ربيع قلبي، والقرآن إذا أصبح ربيعا للقلب فإن القلب سيحيا حياة طيبة، وبخلاف ذلك كما قال سبحانه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يقول سفيان الثوري كنا نسمع أن أعظم ذكر لله هو قراءة القرآن إذا عمل به. ويقول شيخ الإسلام وندمت على تضييع أوقاتي في غير معاني القرآن، يقول وندمت على تضييع أوقاتي في غير معاني القرآن، وكان يقرأ في كل آية 100 تفسير. وكذلك يقول الحسن بن علي رضي الله عنهما إن من كان قبلنا رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها في الليل ويتفقدونها في النهار. وكذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما إنا كان يصعب علينا حفظ ألفاظ القرآن ويسهل علينا العمل به، وسيأتي من بعدنا يسهل عليهم حفظ ألفاظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما أنسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ حروفه ويقف على حدود، ولا تجعلنا ممن يقرأ حروفه ويضيع حدوده. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.